أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف استعمل النظام الأموي المال ضد إمام الحسين سلام الله عليه. والعنوان بالتحديد: الاسترسال في حب المال يؤدي إلى عبادة المال. والحديث عن المال وواجب ضبط العلاقة به حتى لا تخرج عن الضرورة وتدخل في عالم الشرك وعبادة الوثن. هذا الحديث في مثل هذه الأيام يحفر في القلب بعيدا، باعتبار أن هذه الأيام هي التي جرى فيها قتل سيد الشهداء سلام الله عليه، وكان المال دافعا رئيسا. وهذه الأيام جرى فيها سلب خيام الإمام الحسين سلام الله عليه، والمصادر الشيعية والسنية تتحدث عن خصوصيات في هذا السلب. وردت أسماء الأشخاص: فلان أخذ قميص الإمام الحسين، فلان أخذ قطيفة الإمام الحسين، قيس بن الأشعث فسمي بقيس قطيفة، وفلان أخذ سيف الإمام الحسين. طبعا غير ذو الفقار، سيف ذو الفقار له خصوصيته وهو مدخر عند الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا في ذلك، إلى غير ذلك من الخصوصيات. ثم هجموا على المخيم. ومن الأمور المتداولة التي نسمعها كثيرا، لكن ما أهم أن ندقق فيما نسمعه حتى ننفذ إلى عمق دلالاته، أن شخصا كان يسلب طفلة خلخالها وهو يبكي، فقالت له: لماذا تبكي؟ قال: كيف أبكي، كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت ابني، بنت رسول الله؟ قالت: إذن دعني. قال: أخاف أن يأخذه غيري. ما أريده لقلبي ولقلبك أن يتقي الله عز وجل، ولا يتصور أنه يتعامل مع المال بمأمن عن هذا الخطر الشيطاني الإبليسي، أن لا يستسلم القلب في مواجهة العدو المبين في مسألة المال، أن نتنبه إلى أننا في العلاقة بالمال يجب أن نكون في جهاد دائما وباستمرار، وينبغي أن يكون هذا الجهاد الجهاد الأكبر. هذه الحالات التي نراها منا أو ممن حولنا أنه قد يختلف الشخص مع أبيه لأجل المال، قد يختلف مع أخيه، أو مثلا الأشخاص المتمولون الذين تجد حولهم إخوتهم أو أخواتهم فقيرات أو فقراء، هذا يرجع إلى أثر من آثار عبادة المال، أثر من آثار عبادة المال. ذات مرة أخبروني عن امرأة في إحدى المناطق تتسول، وأخوها من المتمولين الكبار، طبعا في نفس الوقت هناك إشكاليات كثيرة، قد يكون شخص متمول لكنه بخيل، يعني إشكالية العلاقة بالمال لها مظاهر متعددة، لأن الكوفيين سقطوا في امتحان المال وكانوا من قبل كما تقدم معنا كانوا أصحاب سوابق جهادية، شاركوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في حروبه، ومنهم صحابي شاركوا في حروب الفتح وشاركوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سقطوا في هذا الامتحان بالمال. إذن المسألة جد، إيانا أن نتصور أن نحن بمأمن ومنجى من فتنة المال وخلص توكلنا على الله إن شاء الله، نحن عندنا الثواب أهم، حقيقة الثواب عندنا أهم من المال أو المال أهم من الثواب؟ طيب لا يمكن أن نعرض عن المال نهائيا، لأن هناك حاجات ضرورية ويجب العمل لتأمين المال، حتى إذا واحد يريد أن يكون زاهدا يأخذ من الدنيا أقل القليل، تأتي إن شاء الله بالتفصيل هذه الخصوصيات، لكن مجرد إشارة لكي نعرف المسار الذي ندخل فيه. إذا الشخص عمل وأصبح عنده مال كثير، هو مطلوب منه أن يحرص على المستوى الشخصي، على الزهد، على القناعة، على أقل القليل، ويوسع على عياله، لا يفرض على عياله الزهد، يوسع على عياله، لكن يوجه مسار عياله باتجاه الإقلال من الأخذ من الدنيا، اتجاه عدم البذخ، عدم الترف، لأن جرثومة الترف أشد انتشارا من كل الأمراض الخبيثة، أشد انتشارا من كل الأمراض الخبيثة. وربما من أقل أخطار، وطبعا هذا خطر كبير جدا الذي سأقوله، من أقل أخطار الترف أنه يصبح لا يفكر بالآخرين، لا يفكر إلا بنفسه، وتبدأ فتنة المال تستشري إلى أن تتحكم بعاقبة الإنسان ومصيره. المدخل إلى الحديث عن شراء الكوفيين بالمال وثيقة بالغة الأهمية، هي عبارة عن جواب على سؤال من الإمام الحسين سلام الله عليه عن الوضع في الكوفة. كان هذا عندما وصل الحر إلى الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، ومشى الحر كما هو معروف، لم يقبل أن يدخل الإمام إلى الكوفة ولا أن يرجع، مشى مع الإمام أنه خذ طريقا وسطا بيني وبينك. فالإمام قادم من الحجاز باتجاه الكوفة، أصبح قريبا منها، مشى ومعه الحر باتجاه كربلاء، من الكوفة إلى كربلاء. في هذه الفترة وصل 4 أشخاص من الكوفة، جاءوا ليلتحقوا بالإمام الحسين صلى الله عليه، ومنهم الشخص الذي نسمع اسمه كثيرا في مجالس العزاء خصوصا ليلة العاشر، الشهيد نافع ابن هلال الجملي. هذا الشهيد اللي بيقول انه رأى الامام الحسين سلام الله عليه في الليل فسار خلفه ليحرسه. الامام قال خرجت اتفقد التلال، قائد عسكري عم يشوف انه الموقع عسكريا كيف ناحية جغرافية في ثغرة معينة بدأ سد، او انه قد لانه يخشى ان يكمنوا في بعض الاماكن الاعداء يكمنوا. ثم رجع نافع مع الامام الحسين عليه السلام وسمع السيدة زينب سلام الله عليها تقول لأبي عبد الله الحسين هل استعلمت من أصحابك نياتهم حتى لا يسلموك عند الوثبة. هذا الشهيد نافع ابن هلال إلى بقية القصة، وكان هو سبب أول مظاهرة في كربلاء، أول مظاهرة كربلائية حصلت في كربلاء ليلة العاشر. راح نافع لعند الشهيد حي بن مظاهر، الشهيد نافع قال له أنه سمعت سيدة زينب تقول لي الإمام الحسين هكذا، معناها حرم الرسول يتصورون أننا سنتخلى عن أهل البيت، ومعنى ذلك أن حرم رسول الله في حالة خوف فيجب أن نذهب ونطمئنهم. كانت أول مظاهرة. شهيد نافع خرج من الكوفة ومعه ثلاث أشخاص، الكل أربعة، واحد منهم صاحب هذا الجواب للإمام الحسين اسمه مجمع ابن عبد الله العائذي، أبوه عبد الله من الصحابة فهو تابعي وابن صحابة. مجمع كان أبرز الموجودين مع الشهيد نافع. وصلوا الأربعة لعند الإمام الحسين سلام الله عليه، خرجوا من الكوفة، الكوفة تحت الأحكام العرفية، كان الشخص الذي يخرج يضطر إلى المواجهة أحيانا، وكان الجو حساس جدا، والأحكام العرفية معلنة على مساحة 500 كيلومتر. كان عبيد الله بن زياد بالبصرة فرض الأحكام العرفية بالبصرة، وجاء الكوفي فرض الأحكام العرفية بالمنطقة كلها، وكان التفتيش على قدم وساق، بحيث أن الأعراب كما في تاريخ الطبري يقولون لا ندري ماذا حصل، لكن لا يستطيع أحد أن يدخل إلى الكوفة ولا يستطيع أحد أن يخرج من الكوفة. فإذا هؤلاء الذين خرجوا بالإضافة إلى أنهم من شهداء كربلاء هم خرجوا في هذا الظرف الحساس، يعني بعد أن فعل المال فعله في شراء الكوفيين وتخاذلهم، هؤلاء هم نموذج آخر، عالم آخر، معدن آخر. وصلوا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه والحر معه. الحر قال هؤلاء التحقوا بك لم يكونوا معك وأنا أمنعهم، وإذا لم يستسلموا يعني بدي يعتقلهم أو يردهم على الكوفي، لأنهم تخلصوا من المفارز كلها، والحر هو كان شغلته مع ألف فارز الجولات لكي يواجه يصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. وقبل الوصول إذا كان في رسول قادم، عدة رسل قتلوا في الكوفي واعتقلوا. الإمام سلام الله عليه قال هؤلاء أصحابي، ووصل الأمر إلى حد المواجهة بين الإمام والحر، ولم يسكت الحر إلا عندما قال له الإمام إذن ناجزتك وناجزك وحاربك، أحمي أصحابي بما أحمي به نفسي. الحر لأنه كان في قلبه حب للزهراء عليه السلام أنقذه الله عز وجل، عندما رأى أن الإمام أصر سكت. الإمام سلام الله عليه سأل هؤلاء الأربعة عن الوضع في الكوفة في تاريخ الطبري، فقال لهم أخبروني خبر الناس وراءكم. ف فقال له مجمع، لفظ الصحيح مجمع بكسر الميم، ابن عبد الله العائذي، وهو أحد النفر الأربعة الذين جاءوا. أما أشراف الناس، الإكواع، رؤساء العشائر وما شابه، فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم. الغرائر هي الشوالات، هلا بيجي التفسير اللغوي بشكل دقيق. يستمال ودهم ويستخلص به نصيحتهم، يعني بيعطوهم الرشوة الكبيرة اللي بالشوالات الدنانير على أساس أنه يصيروا مع النظام. يستمال ودهم ويستخلص به نصيحتهم، فهم إلب واحد عليك. يعني معناه عندما وصل هؤلاء الأربعة إلى الإمام وكان الحر معه، كان الوضع في الكوفة هكذا، الوجهاء كلهم، لأنه هذا الشهيد يتحدث عن أشراف الكوفة، أما الأشراف فهم إلب واحد عليك، كلهم تألبوا تجمعوا أصبحوا جبهة ضدك. وأما سائر الناس بعد، غير الإكواع، غير اللي بيسموهم الأشراف، غير الوجهاء، فإن أفئدتهم تهوي إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. يعني ليسوا أصحاب موقف. هذا بحد ذاته درس، أن واحد يجب أن يقف الموقف الذي يعتبره واجب الشرعي في الزمن الصعب، مثل موقف طوعة، مثل موقف شهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي في مثل هذه الأيام. شهيد عبد الله، المسجد مملوء بالناس، وقف وتحدى لأنه سمع ابن زياد يشتم، والعياذ بالله، الأمير سلام الله عليه، الإمام الحسين سلام الله عليه، ويلعن والعياذ بالله. وقف عبد الله وهو مكفوف البصر، لكن بصيرته تنير الدرب للأجيال. إنما الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، يقول ابن زياد، والذي ولاك وأبوه، يعني يزيد ومعاوية، يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين، إلى آخر الموقف الجريء اللي شاركت فيه بنته المواجهة. يعني الأزد عشيرته أنقذته من قلب المسجد، لأنه تحركوا 700 جلواز لاعتقاله، تحركوا لاعتقاله فأنقذوا عشيرته، وبعدان أمر باعتقاله في البيت، واجه وبنته كانت تقف وضرير بس يحمل السيف ويضرب يمينا وشمالا بحسب ما تشير له ابنته. جاءوك من هالجهة الفلانية، هو عارف بيته، حافظ وضع بيته وتفاصيله، لأنه عيناه راحوا في الحروب مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقد إحداهما في حرب الجمل والثاني في حرب صفين، فمش من زمان هو ضرير. الموقف الصعب في الزمن الصعب هذا موقف الجهاد الذي ينبغي أن يبني كل شخص نفسه على أساس أن تكون قادر على هذا الموقف، حين يتراجع الناس كيف يتصرف. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يركز أن الثورة واجب فردي، يعني لو لم يفكر أحد بالثورة، كل شخص لازم يتصرف على أساس يجب علي أن أثور عندما تصبح الثورة واجب. الأمر المعروف والنهي عن المنكر يتوقف على أنه الآخر يبادر، لا، ما إذا كان واجب على الجميع، واجب عيني، لا يسقط حتى إذا قام الآخر. فإذا المهم أن الموقف الجهادي اللي منعبر عنه موقف ثوري حتى نفهمه، ولا هو التعبير الجهادي التعبير السليم، ينبغي أن يتخذ حتى إذا كان ضد التيار العام والوضع العام نهائيا. إذن وأما سائر الناس بعد فإن أفئدتهم تهوي إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. مين اللي قال هيك؟ مجمع ابن عبد الله العائذي أحد الأربعة اللي خرجوا من الكوفة للالتحاق بسيد الشهداء سلام الله عليه في ذلك الوضع الحساس. وأنا طبعا عم عيد بالنسبة للي إجوا بعدين. الإمام سلام الله عليه يسألهم عن الوضع في الكوفة فقالوا له أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم، إلى قوله وأما سائر الناس فإن أفئدتهم تهوي إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. قال الإمام عليه السلام، هم بده يسألهم الإمام عن رسول والسفير الأول للنهضة الحسينية اسمه الشهيد قيس ابن مسهر الصيداوي، مش مسهر ولا مسهر، مسهر قيس ابن مسهر الصيداوي. الصيداوي مش نسبة لصيدا، نسبة لصيداء، بنو صيداء قبيلة أو فخذ من قبيلة معروفين. فقيس ابن مسهر حمل رسالة من أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام في مكة، وأيضا رجع بالجواب ورجع لعند الإمام سلام الله عليه، وبعثوا الإمام مع الشهيد مسلم بن عقيل، وضاعوا الدليلين اللي عم بيدلوه هو والشهيد مسلم بن عقيل. رجع الإمام بعثوا برسالة من قرب ميقات الجحفة، ميقات الجحفة بجدة قرب جدة، هو المنطقة اللي لما انضاعوا الدليلين وصل الشهيد مسلم بن عقيل لهونيك. فإذا شاف أنه قريب من مكة بعث الشهيد قيس بن مسهر، ورجع جاب له رسالة الشهيد قيس بن مسهر للشهيد مسلم من سيد الشهداء سلام الله عليه هو بمكة. بعدان بعثوا الإمام برسالة إلى الكوفة، هنا اعتقل، اعتقل الإمام عم يسألهم عنه. قال أخبرني، الإمام عم بيقول لمجمع اللي جاوبوا الجواب السابق، فهل لكم برسولي إليكم؟ يعني عندكم معلومات عنه؟ قالوا من هو؟ قال قيس بن مسهر الصيداوي. فقالوا نعم، أخذه الحصين بن نمير، هذا كان مسؤول الشرطة وكل المفارز المنشورة بإشرافه، فبعث به، يعني اعتقلوا عندما أراد أن يدخل إلى الكوفة، اعتقلوا رئيس الشرطة وبعث به إلى ابن زياد. ابن زياد أمره أن يلعنك ويلعن أباك. فاللي صار مع الشهيد قيس أنه لما أمر هيك شاف فرصة أنه حتى يبلغ الرسالة لأهل الكوفة، واعتقل بده يوصل رسالة لأهل الكوفة أنه الإمام الحسين في المكان الفلاني في منطقة الحاجر، اعتقل ما عاد قادر يوصل رسالة. لما ابن زياد عرض عليه انه اذا بتطلع على القصر وبتلعن بنشوف شو بدنا نسوي، امره هيك، اغتنم الفرصة، امره ابن زياد ان يلعنك ويلعن اباك، فصلى عليك على علو 17 متر الحكي 17 متر، بس انه بطريقة انه مسموع الكلام تماما، لانه هول الاربعة نقطة مهمة كتير، هول الشهداء الاربعة ليش اجوا لعند الامام الحسين؟ عرفوا من قيس انه وين هو الامام الحسين، فهم خرجوا من الكوفة. يعني لو لم يكن من فائدة لوصول الشهيد قيس الا هالاربعة هول لكفى. فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك، فصلى عليك وعلى أبيك، ولعن ابن زياد وأباه، ودعا إلى نصرتك وأخبرهم بقدومك، فأمر به ابن زياد فألقي من طمار القصر. هو عارف حاله عم ببلغ الرسالة، كيف بدي يصرفوا معه؟ ومين جلوزة ابن زياد؟ لكن شاف انه هي الفرصة الوحيدة لابلاغ رسالة سيد الشهداء سلام الله عليه، فما اكتفى بالسلام على الامام وانما لعن ابن زياد واباه ودعا الى نصرتك واخبرهم بقدومك، فامر به ابن زياد فالقي من طمار القصر فترقرقت عينا حسين عليه السلام. هذه عبارة تاريخ الطبري. ولم يملك دمعه، ثم قال: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذا نحن هنا أمام نموذجين، هذا النص يخلينا نفكر بنموذجين من الناس. نموذج المصاري تخضعهم وتحدد مسارهم ومصيرهم، والنموذج الآخر الذين يريدون وجه الله. النقطة الأساس هنا، لو كان الثواب يزول ما في مجال أن يكون الثواب أهم من المال. الثواب لو كان يزول، ولو كان المال لا يزول يبقى مخلدا، أيضا ما بيكون الثواب أهم من المال. لكن العاقل الذي يتصرف يتعامل مع شيء يزول ملكه له أو يزول هذا المملوك يزول عنه، هذا العاقل في خلل بعقله. يعني مثلا لو فرضنا انه في عنا نوع من المال بيتبخر، يجي واحد يتعامل معه على اساس انه هذا يبقى لا يتبخر، هذا مش عاقل. المال هو يزول، واكثر من هيك حتى اذا عين المال ما زال ملكيته تزول، الانسان بروح لا يبقى. بالدقة العقلية لا يوجد مالك في الوجود إلا الله عز وجل. المالك هو الذي لا يزول ملكه. شو معنى مالك لا يزول ملكه؟ أما مالك 40 سنة 50 سنة 100 سنة ويزول ملكه، معش مالك صار. شو الفرق بين الاستعارة؟ لو فرضنا واحد عار واحد هيك شغله بيت او ما شابه واستعمله الى ان مات، صار له هذا مثل البيت اللي ملكه. هلا المشكله في مساله المال انه تزول ملكيه صاحبه له، لكن يبقى يحاسب على اساسه. طيب الثواب شو؟ الثواب لا يزول ويبقى، وعندما يموت الإنسان الملك الحقيقي الذي يجده أمامه العمل الصالح. فإذا مجنون من يتعامل مع المال على أساس أنه أهم من العمل الصالح، أهم من الثواب، حقيقة مجنون. والله عز وجل ورسوله الأنبياء جميعا والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، أهل البيت، المؤمنين الخلاص اللي متجاوزين المرحلة اللي نحن أسراها، مرحلة العلاقة بالمال، هؤلاء كلهم يريدون إفهامنا وإفهام البشرية أنه الحاجة إلى العمل الصالح، الحاجة إلى الثواب أكثر من الحاجة إلى المال. بس نحن نتصرف على أساس عصفور بالإيد والعشاشر. قد ما نحكي بالثواب وقد ما نحاول انه نعمل حسنات، بظل في وقع للملكية للمال، وقع مختلف في النفس. هلا السبب بيجينا ان شاء الله بالتفصيل، انه عدم الشعور بعدم الاحساس بالحاجة. نحن امام نموذجا، الغرائر هي جمع الغرارة، مش قال هذا الشهيد الكربلائي عن أهل الكوفة: أما الأشراف فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم. شو هي الغرائر؟ جمع الغرارة. شو هي الغرارة؟ الكيس الكبير من الصوف أو الشعر، يعني مثل هالأيام مثلا قال كيس بحز أحمر أنه كان بده يغدق الأموال عليهم ابن زياد، من أساليب الشجرة الملعونة، من أساليب الشيطان الإغراء بالمال. أعظمت رشوتهم، يعني ممكن أنه مش أشوال واحد للشخص، لا أشوالات. طيب، لنلقي نظرة هنا على طبيعة الوجهاء بالكوفة آنذاك. من هن اللي كانوا وجهاء وشيوخ عشائر؟ الشهيد هاني ابن عروة استشهد لأنه وقف في هذا الموقف الجهادي، وكان هو رئيس القوة الأعظم في الكوفة. لكن غالب الوجهاء بالكوفة آنذاك على قسمين. القسم الأول أسرى العقد النفسية، معقدين، ما عندهم دين، وحاقدين على أمير المؤمنين سلام الله عليه للعدل الذي حرص على تطبيقه في الكوفة. الأمير كان حاكم بالكوفة، وكانوا قبله معودين على عطاء بالمال وتعامل بالمال مختلف. يعني هو المراكز النفوذ أو الإكواع أو لجاء العشائر يصير إنه هذا الوضع اللي موجود الآن. فعدل أمير المؤمنين جعلهم يحقدون على أمير المؤمنين. بالإضافة إلى هذا، في أشخاص منهم هناك كلام واضح من أمير المؤمنين ضدهم. مثلا من الأشخاص اللي كانوا معقدين من عدل أمير المؤمنين الأشعث ابن قيس، أولاد الأشعث، لأنه الأشعث كان صاير ميت ببداية أحداث كربلاء. أولاد الأشعث ابن قيس إني محمد ابن الأشعث، ويعني خي جعدة بنت الأشعث، وخي قيس ابن الأشعث، وشريح القاضي، أو اللي كانوا ضد عدل أمير المؤمنين. ومنهم الذين قال فيهم الإمام كلمته، شريح من اللي الإمام قال فيهم كلمته وعزله، ثم صار تحرك مضاد للعزل. أيضا الأشعث ابن قيس الإمام عزل بيهم وعين واحد اسمه حسان ابن مخدوج شيخ عشيرة، بعدين صار تحرك ضد الأمير عليه السلام. فإذا هؤلاء كانوا معقدين. واحد آخر عمر ابن حريث، اللي منسمع بمجالس عاشوراء أنه ابن زياد كان والي على البصرة والكوفة، وعين أمير على الكوفة عمر ابن حريث. عمر ابن حريث هو اللي منسمع أنه لما ابن زياد صار بده والعياذ بالله يضرب السيدة زينب سلام الله عليها، قال له عمر ابن حريث أن المرأة لا تلام على كلامها، انه بده ينبه انه انتبه الشغلة بتكون ردة الفعل عليها من الناس كبيرة، انه تضرب بنت رسول الله انه هذا شيء تاني مختلف. صح انه قتل الرجل او سبي المرأة، لكن ضرب امرأة، وفي عادات هيك يعني عشائر وخصوصياتها تلحظ المسألة. فالمهم هذا عمرو بن حريث. عمرو بن حريث في زمن الأمير عليه السلام، وهذا من كبار الكفار والمنافقين في الكوفة، في زمن الأمير سلام الله عليه، الأمير بده يتوجه إلى صفين، وعمر ابن حريث وثلاثة معه طلبوا من الأمير نحن منتأخر شوي هون أنه في عنا شغل ونلتحق بك في المدائن حد بغداد. فعلا التحقوا بالإمام، لكن بالأثناء شو عملوا؟ خرجوا في نزهة، ولأنهم منافقون اصطاد أحدهم ضبا، الضب المعروف، اصطادوا ضب وإجوا صاروا يمسكوا له إيده للضب ويقولوا لبعضهم بايع أمير المؤمنين، هذا الضب هو أمير المؤمنين، عم يتندروا على الإمام سلام الله عليه. الإمام وين؟ قاد الجيش ومشى، صار في المدائن. يوم الجمعة على المنبر سلام الله عليك أبو الحسن، عم يخطب وهن صاروا قدام المسجد. فقال سلام الله عليه في الخطبة: ليحشرن قوم يوم القيامة وإمامهم ضب. بيقول النص: فرأيت عمرو بن حريث يرتجف كالسعف. الإمام ما بده يسميهم. طيب، هذا كان من شيوخ الكوفة الكبار اللي ابن زياد عينه أمير على الكوفة. يعني أنا عم أقول الجو العام اللي كان مؤاتي لإغراء المال. القسم الآخر من وجهاء الكوفة كان عبارة عن أسرى مراكز النفوذ، أنه هذا صار شيخ عشيرة والنظام ساعدوا حتى وصل أنه يصير شيخ عشيرة. وقسم تاني في واحد من كبار المجرمين في الحرب ضد الشهيد مسلم العقيل في الكوفة، اللي مواقفه أدت إلى تخاذل أهل الكوفة، اسمه كثير ابن شهاب. كثير ابن شهاب كان يطمع أن يصبح رئيس عشيري مكان الشهيد هاني ابن عروي. فإذا القسم الثاني أسرى مراكز النفوذ، اللي هن عبارة عن الذين تسلموا مراكز نفوذ أو الطامحون في الوصول إلى مراكز نفوذ. المثال البارز بين هول ثلاثة: كثير ابن شهاب واحد، شبث ابن ربعي، وعمرو بن الحجاج. عمرو بن الحجاج اللي هو أخو زوجة الشهيد هاني ابن عروة. يعني ابن زياد حكم مع عمرو بن الحجاج يقوم بدور، وحكم مع كثير ابن شهاب إذا راح هاني أنت شيخ العشير. فأخذ يستميت في الدفاع عن ابن زياد، وأن ينسى قومه، أن تنسى عشيرته دم الشهيد هاني. ووصل الأمر إلى حيث أن الشهيد هاني اللي كان قائد 30,000 دارع في الكوفة تسحب جثته في الشارع ولا يتحرك أحد. وهو مبارح كان شيخ العشيري، وأمس طلعوا بمظاهرة، لكن المال الذي اشتري به عمرو بن الحجاج بالخصوص وكثير ابن شهاب، هذا أثر أثره على قبيلة الشهيد هاني ابن عروي مذحش. الآن إذا أردت ويناسب هنا أن أعطي فكرة عن هؤلاء الأربعة الذين خرجوا من الكوفة، واللي واحد منهم مجمع هو اللي أجاب الإمام الحسين سلام الله عليه بهذا الجواب: أما الأشراف فقد عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم فهم إلب إلى، وأما سائر الناس فقلوبهم معك وسيوفهم غدا عليك. ذكرت أنه واحد منهم مجمع صاحب الجواب، الثاني نافع بن هلال اللي ذكرت قصته، الثالث ابن مجمع اسمه عائض، الشهيد عائض من الشهداء الكربلائيين، الرابع الطرماح. هذا قصته درس كبير. الطرماح كان هو الحادي لهؤلاء المجموعة الأربعة اللي خرجوا، مجموعة ثلاثة غيره إني أربعة، أحدهم الطرماح هو الحادي. يا ناقتي لا تجزعي من زجري، وصل عند الإمام وأروله الشعر اللي قاله الطرماح. بس لأنه هلأ بدي أعطي فكرة صغيرة عنه، مش رح أدخل بالتفاصيل. طرماح من شيوخ اليمن، وأبوه معروف في نصرته لأمير المؤمنين سلام الله عليه ابن عدي. بيقول له للإمام: سيدي لا أرى معك جيش، ورأيت في ظهر الكوفة أعداد هائلة تحشد ضدك لم أرى في حياتي مثلها. هذا بدل أنه كان، أنا بتقديري يعني اللي متوصل له أنه الجيش اللي خرج لحرب الإمام من الكوفة كانوا 100,000، لأنه الكوفة بزمن معاوية كان الحديث فيها عن 100,000، وقبل معاوية وقت كبير كان الحديث عن 100,000. المهم يعني بوقت مبكر بزمن معاوية كان الحديث عن 100,000 سيف بالكوفة، 100,000 مقاتل. فنفترض أنه 10-15-20-30,000 هربوا، أنه كانوا بعضهم، وإن كان صعب أنه حتى كان ابن زياد بعد الرجوع من كربلاء يطالب مثلا عبد الله ابن الحر الجعفي، بيقول له أنت لم تشهد القتال، وأراد أن يبطش به فهرب. المهم الجيش جرار بيقول له الطرماح للإمام: رأيت الحشود اللي تعرض سيدي، عندنا جبل في اليمن وأنا كفيل لك ب20,000 سيف، فشو رأيك تفضل معي على اليمن وأنا بستنفر لك اليمنيين وتواجه. الإمام سلام الله عليه الخطة الإلهية أن تكون الشهادة في كربلاء، الخطة الإلهية أن تهز شهادة الإمام الحسين عاصمة النظام الأبرز، أقوى عاصمة، أقوى من دمشق وأقوى من البصرة وأقوى من المدينة بوقتها الكوفة كانت. واللي بده يقوم بعمل تغييري ما بيقوم فيه على هامش المكان الدولي، مكان بعيد. بالإضافة إلى أنه حركة الشهيد مسلم بن عقيل، نحن بحاجة إلى معرفة ماذا فعل الشهيد مسلم. بكفي أنه ريا حاضنة يزيد تنقل عن شخص بيقولوا له صحابي هو اللي قال له ليزيد اقتل علي بن الحسين، وقال له هذيك العبارة السيئة، بيقول له هذا ليزيد: أنسيت ما فعل بكم مسلم بن عقيل؟ يعني تصوروا هلأ نيويورك يصير فيها ثورة، الثورة تجعل النظام على مثل ما بيقولوا على كف عفريت، كاد أن يزول النظام ثم تماسك الوضع. فإذا الحركة في الكوفة وعلى ما قرب من الكوفة في قلب العالم الإسلامي آنذاك كان لها تأثيرات من نوع آخر، وكان في الخطة الإلهية مسألة السبي ليكتمل إيصال الرسالة إلى الأجيال. طيب، الشهيد مجمع بالخصوص صاحب هذا الجواب للإمام الحسين سلام الله عليه، الذي أخبره أن أهل الكوفة أعظمت، أشراف أهل الكوفة أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم. من هو بالدقة؟ تابعي وابن صحابي سمع خبر وصول الإمام الحسين عليه السلام من الشهيد قيس بن مسهر كما مرت الإشارة، من مواقفه بكربلاء شهيد مجمع استشهد هو وثلاثة غير اللي كانوا معه، استشهد هو ثلاثة، فتحوا جبهة أحسابهم هؤلاء الأربعة وأوغلوا أوغلوا أوغلوا إلى أن أصبحوا بعيدين. أبو الفضل عباس سلام الله عليه خاض الصفوف غمرات المواجهة إلى أن وصل إليهم واستنقذهم، جابهم، وصلوا إلى قريب من سيد الشهداء، هن اعتذروا من أبو الفضل، ما معنى أنه نحن لا نتحمل أن نرى الحسين بهذا الوضع، فاسمح لنا نكمل، واستشهدوا كلهم في مكان واحد. هالتفاصيل وردت في تاريخ الطبري ما عدا التفصيل الأخير أنه خجلا من سيد الشهداء أصروا على المواجهة، أنه مع طلبوا من أبو الفضل أن يتابعوا المواجهة، هذا التفصيل الصغير أنه استأذنوا موجود بمصادر أخرى. بتاريخ الطبري يقول: وكان يزيد بن المهاصر، وفي منهم بيقولوا المهاجر بس الظاهر المهاصر، ممن خرج مع عمر بن سعد إلى الحسين، فلما ردوا الشروط على الحسين مال إليه فقاتل معه حتى قتل. فأما الصيداوي عمرو بن خالد وجابر بن الحارث السلماني وسعد مولى عمرو بن خالد ومجمع بن عبد الله أو مجمع ابن عبد الله العائذي، فإنهم قاتلوا في أول القتال فشدوا مقدمين، قاتلوا في أول القتال يعني الحملة الأولى أول ما بدت الحرب، شدوا مقدمين بأسيافهم على الناس، فلما وغلوا، يعني معناها قديش بعدوا بالجيش، فلما وغلوا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم وقطعوهم من أصحابهم. شافوا أنه ما في حل، أنه الجيش الأموي بده يفصل هالأربعة، الأربعة عاملين شغلة يعني عم فتحين جبهة لحالهم، فإذا الحل أنه نفصلهم عن أصحاب الإمام الحسين، عن الإمام سلام الله عليه وأصحابه، ونتعامل معهم. فأخذوا يحوزونهم وقطعوهم من أصحابهم غير بعيد، فحمل عليهم العباس بن علي فاستنقذهم، فجاءوا قد جرحوا، فلما دنا منهم عدوهم شدوا بأسيافهم فقاتلوا في أول الأمر، برجع بيقول أول الأمر يعني الحملة الأولى، حتى قتلوا في مكان واحد. إذن هالشهادة بأن أهل الكوفة أعظمت رشوتهم ملئت غرائرهم من تابعي ابن صحابي صدق الجهاد وخرج من الكوفة في هذا الظرف. لذلك أنا قلت هذا النص يعتبر وثيقة تاريخية. برجع بقول أنه النموذج اللي بده يخليه الشخص منا قدامه دائما أن يكون ثواب الله عز وجل والاستعداد للآخرة هو الأساس، ولا يجعل أي عامل يؤثر على ذلك أطلاقا. هنا مدرستان، مدرسة حب الله ومدرسة حب المال. حب الله عز وجل لا يمكن أن يجتمع مع حب المال، خلي يكون واضح، حب المال المكتمل لا يمكن أن يجتمع مع حب الله، حب الله المكتمل لا يمكن أن يجتمع مع حب المال المكتمل. إما أن نحب الله عز وجل أو نحب المال، هذا معنى إما أن نحب الله عز وجل أو نحب الدنيا. المسألة بدها توضيح. الأصل أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بالنسبة لحب المال وحب الله وحب الدنيا، حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمعان. طيب فإذا واحد كان بحب من الدنيا أنه يأكل وما شابه، إذا كان بحب هالأمور ضمن الحلال، إذن هذا الحب خاضع لحب الله، مش في مقابل حب الله. إذا يتفرع على حب الله أن يحب ما يحبه الله عز وجل. طيب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرع على حب الله، حب الحرام ما له علاقة بحب الله. فإذا أصبح حب المال هو الذي يتحكم بالشخص، يملأ قلبه ويجعله يتحكم حتى بحبه لله، بصير حب المال هو دينه ويصبح المال معبوده. فإذا قيل له أن الحكم الشرعي الله عز وجل بيقول لك أنه لازم تخمس، وشو الخمس هذا؟ يعني هو يحب المال أكثر ما يحب الله. إذا قيل له أنه هذا المبلغ طلع مش إلك لفلان، هذا مش دين ولا يعين. يعني حب المال هو فوق حب الله، فوق القانون، فوق الحكم الشرعي. هذا الخطر، هذا الحب اللي ما بيجتمع مع حب الله. يعني لابد أن يكون القلب مملوءا بالحب الحقيقي الصحيح السليم وهو حب الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. عندئذ إذا ملأ حب الله عز وجل القلب فإن هذا القلب لا يحب إلا ما ينسجم مع حب الله. الله عز وجل بحب الثواب أكثر لأن الثواب يبقى، بصير هذا الشخص يحب الثواب أكثر. إذا رأى أن هذا المال كبير جدا لكن حرام لا يجوز له أن يأخذ هذا المال. أحيانا مثلا من الأمور الملفتة أنه ذكر مرة بإيران نشر بالصحف وأحيانا ينشر بالصحف أمور مشابهة أنه شخص وصله مبلغ كبير من المال بالغلط، أنه في جماعة مافيا متفقين مع شخص أنه بيوقف بيكأب أحمر بالمكان الفلاني، فبيمرق القطار عن جسر مكان بيكون البيكأب واقف هونيك، بيزتوا له مبلغ مالي ضخم جدا عم بيهربوا أموال كينين ضد النظام. فمارق واحد بالأثناء عنده بيكأب أحمر ومبنشر البيكأب هونيك، ومرق القطار هذاك مري شو صاير له، ما إجا كمان تأخر، مرق القطار شاف بيكأب أحمر وهي العلامة وزت له هالشوال المصاري، إجا جايبون هذا للشرطة أوائل انتصار الثورة الإسلامية، لأنه في دين وفي فهم وفي وعي وفي آخرة وفي ضمير وحب الله عز وجل يتحكم بشخصية هذا الشخص. بينما إذا واحد قال لك إجت والله جيبها وصير بده يفتيها بأي شكل، هالإشكالية خلينا ننتبه لها، إشكالية خطرة مش عادية. والاستسهال، ليش أنا خليت العنوان الاسترسال في حب المال، يؤدي إلى عبادة المال. من الأمور المرعبة أنه في ظاهرة منتشرة بلبنان، واضح أنه يعني زايد القصة بس بأي مكان ممكن تلاقيها، أنه إذا واحد بيشتغل بمكان، أنا مرة ذكرت بأحد الدروس قديما أنه كنت بمنطقة طلع هيك على البرندة شوف أنه هي المنشفة من السميراميس، هذه مثلا من كذا، أنه واضح حولي هالناس عم يشتغل هذا المطرح بفندق بشيء وجيب هالمنشفة، او مثلا المعروف انه هيك البراني او مدري شو، يعني في حالة استسهال الحرام او تجاوز قانون الضمان الصحي او عدم مراعاة قصة الكهرباء، اجتناب كهرباء السرقة او عيار المي، هذه امور ترجع بشكل مركزي الى مسألة الموقف من المال. وشو بصير واحد يقول لك السنيورة حرامي؟ طب السنيورة حرامي لازم يصيروا حرامية اثنين؟ يعني لازم انت تصير حرامي؟ بعدين كل فقهائنا موقفهم واضح انه الامور التي ترجع الى نظام الناس، حفظ النظام، يجب التقيد فيها ولا تجوز، تحرم مخالفتها. مثلا قوانين السير، ما تحافظ على حياتك وحياة الناس، أو ما يتعلق بالكهرباء أو ما شابه. إذا الناس كلهم سرقوا، المؤمن مفترض أنه هو يحب الله عز وجل أكثر من حبه للمال. طيب، فإذا عنده جوع مزمن بالفقر، يعني مرق بفترة وفقير ومدري شو، كيف يصير يتعامل مع المسائل؟ يصير ذمته واسعة. هالأمور يجب أن نربط بينها وبين مجالس سيد الشهداء. نصور نحن عم نبكي من أفعال قوم غرهم المال وأخضعهم للشيطان المال، ونتصرف نحن بما يشبه تصرفاتهم. لذلك أي الحبين يغلب على الشخص يصبح الشخص من أتباعه، إذا غلب حب الله هو من جماعة الله عز وجل، وإذا غلب حب المال بصير من جماعة الشيطان، جماعة المصاري، جماعة المصلحة، جماعة النفع، ثقافتين. حب المال يوصل كما مع الكوفيين، أوصل الكوفيين إلى أولا الإقدام على قتل الحسين عليه السلام طمعا بالمال، أنه مستعدين الشيوخ العشائر اللي اشتراهم ابن زياد مستعدين يجندوا الناس يروحوا لحرب الإمام الحسين، وهني أيضا يكونوا قادة ميدانيين. طيب، حب المال أوصلهم إلى سلب خيم الحسين صلى الله عليه. حب المال أوصلهم إلى بعضهم الإصرار على قطع رأس الحسين عليه السلام طمعا بالمال. لما نبدي بالمصرع بنقرأ عن واحد اسمه ابن حويزة. لما ابن حويزة دعا عليه الإمام ونفرت به الفرس، في واحد كان حد منه قريب بيقول: كنت في أول الخيل لعلي أحظى برأس الحسين، فلما رأيت ما صنع بابن حويزة قلت إن لأهل هذا البيت عند الله كرامة. يعني صور واحد بالكوفة شايف الصحابة اللي سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وشايف أمير المؤمنين والحسنين بالكوفة وبيعرف خصوصياتهم، بس حب المصاري كان عامي. شاف قدامه هالكرامة، قال ساعتها فانتبه انه علمت ان لأهل هذا البيت كرامة، ساعتها بطل انه ما عاش بده يصر على قتل رأس الإمام الحسين. سنان ابن أنس حامل الرأس. إذا بتشوف الشعر اللي قاله واضح، يعني مرض حب المال لوين مصله؟ أوقر ركابي، أو بيقولوا املأ ركابي نفس المعنى. فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. لاحظين؟ قتلت خير الناس. ابن سعد صاح به وحذفه بحديد أو شيء: اسكت يا مجنون، والله لو سمعك ابن زياد لأمر بضرب عنقك. إذن ما عم بيسكتوا لأنه هالحكي غلط، عمر بن سعد عم بيسكتوا لأنه أميره اللي كان هو عم يتقرب إله، أميره ما بيعجبه هالحكي. إذن إشكالية حب المال إشكالية حساسة ويجب أن نقف عندها، بدنا نفكر بهالمحاور. حب المال بين الضرورة، أو المال بين الضرورة والخطر، والخطر المال ضروري بس إذا تعاملنا معه بطريقة غلط بصير خطر، خطر لا يضاهيه خطر. بدنا نوقف عند محور كيف تحدث القرآن عن حب المال، بدنا نوقف عند محور كيف وقع الفرز في الأمة على أساس المال. حرب الجمل كانت حرب مصاري، المال أوصل إلى حرب الجمل. كيف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة حب المال على الصحابة والأجيال القادمة؟ الحكم وسلاح المال في كل مكان، بدون وقف عنده، ولابد من استعراض الضوابط التي وضعها الشرع الشريف للتعامل مع المال، ونقف عند محور هل يجوز حب المال أم يجب العمل لتأمين الاحتياجات دون حب المال. نوصل للنتيجة أنه حب اللي خاضع، حب المال اللي خاضع لحب الله عز وجل جائز، بس حب المال اللي مش خاضع للقانون الإلهي للحكم الشرعي حرام. يعني واحد يحب أنه يسرق، يحب هالذهبات، بشوف هذا هو حرامي تكرم، وشو هالذهبات عم يرهجوا، بصير يمشرع. شو المشكلة يعني إذا أخذتهم يعني وسعت حالي؟ ما هالناس كلهم يعني مرتبين أمورهم، بصير يمشرع. فإذا سرق يعني شو إنه حبه لهذا الذهب غلب على كل شيء عنده، حبه لله ودينه. إذا سرق وألقي القبض عليه، شو بس كيف بصير يفكر ساعتها؟ بيكتشف إنه كل الأفكار كانت وهم باطل، بصير بده يتبرأ من أي لحظة كان عم بفكر فيها بطريقة مختلفة. هون بالمناسبة بين قوسين بناسبنا نحن هذا المثال، بيشبهنا، بيشبهنا بشكل كيف، بيشبهنا من أي جهة؟ من جهة أنه واحدنا قبل الموت، قبل سكرات الموت، بفكر تجاه الدنيا بطريقة بينسى الآخر، بس إذا ألقي القبض عليه وصار ماشي تجاه الآخرة أو حس بالضعف وكذا، بشوف أنه صار يفكر بعقل، أنه أنا رايح. لذلك كان أحد العلماء يقوم يحفر قبر ويتمدد في قبره ثم ينام في القبر، يتمدد ويغمض عيناه ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ثم يقوم يجلس في القبر ويقول لنفسه ها قد رجعت فكيف ستعملين أيها النفس. فخلينا نفكر نحن بموقفنا من الأمور على أساس أننا لن نخلد في هذه الدنيا. هالمحاور لابد وأن تختم بحديث عن محور القناعة تحرر من أسر حب المال، من قنع استراح، وإلا ما في حل لإشكالية المال. إذا ما حددنا سقف كم سنأخذ من الدنيا، بدنا نخلي شيء ذرة من الشبه بسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولو أنه بالجمعة مثلا بصوم له يوم واحد. بدنا نظلنا حريصين أنه لا يستمر الشخص بالأكل وهو لا يشتهي الأكل، أنه أن يقوم عن الطعام وهو يشتهي، عم بيخلي خط له علاقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بده ينمي بنفسه أنه حقيقة الثواب أهم من المال، مسألة مش سهلة أنه يوقن بأن الثواب أهم من المال. أن واحد بيقولوا له بدنا نعطيك 100,000 صلوات، بشوف ايه الحمد لله الله يجزيكم بالخير، بس بدنا نعطيك 1,000 دولار. طيب ليه؟ مع انه والله صلوات واحدة. انا ما عم اقول للاخرين، عم اقول الي وإلكم، يعني بدنا ندرس بانفسنا هالخصوصيات ونعود انفسنا ان نتصرف كما يقتضي العقل السليم بحسب ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت عليهم السلام. هذه المحاور يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي والشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا و أمواتنا لا سيما الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.